إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الأساليب الفكرية المؤثرة في عقل الطفل. القدرات العقلية التي أودعها الله عز وجل في الأولاد الصغار منذ الوهلة الأولى تشمل الذكاء والقدرة على الحفظ والقدرة على التعليم، وبين الأولاد جميعا فروق فردية، فلا يستوي الولد مع غيره، بل هناك تفاوت. ولكي نقوم بعملية البناء الفكري الصحيح الذي ننشد من خلاله تنمية القدرة على سرعة الفهم والذكاء وإدراك الأمور كما ينبغي أن يكون، والقدرة على التأمل والتفكير، ينبغي علينا أن نحسن البيئة التي تشارك في البناء الفكري عند الطفل. فالبناء الفكري ترد عليه عدة موارد من خلال البيئة والمجتمع والبيت والمدرسة والأصدقاء والشارع ووسائل الإعلام وغير ذلك، فهذا كله يؤثر في البناء العقلي وفي البناء الفكري عند الغلام الصغير وعند الجارية الصغيرة. ونحن كدورنا آباء وكدور الأمهات الفضليات، نحن مطالبين ببناء أولادنا بناء فكريا سليما صحيحا وبناء عقليا سليما صحيحا، كما أننا مطالبون ببنائهم جسديا وببنائهم نفسيا وببنائهم دينيا واعتقاديا، فكذلك نطالب ببنائهم فكريا وعقليا. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى في الأسس والوسائل الفكرية التي تؤثر في البناء العقلي للطفل. أولا، رواية القصص والحكايات الهادفة للأولاد، ففي رواية القصة للأولاد فوائد كثيرة، منها التثبيت على الحق، ومنها أخذ العبرة والعظة، ومنها التماس القدوة والأسوة. أما الأول وهو التثبيت على الحق، فقد قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وأما الثاني وهو أخذ العبرة والعظة، فقد قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وأما الثالث وهو التأسي، فقال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. فنحن عندما نروي القصص للأولاد إنما نهدف بذلك إلى المساهمة في بنائهم بناء عقليا سليما. ولذلك ينبغي أن تكون القصص المروية صحيحة، أولا أن يكون القصص صحيحا، وأن نتحرى الصحة والدقة في ذلك، وأن نتجنب القصص المكذوب والقصص الخيالي
الذي يشتمل على قصص الرعب والعنف والخيال الذي لا يمت إلى الواقع بصلة، أو القصص الذي ينبني على تسلسل عقدي منحرف ينفي وجود الله سبحانه وتعالى أو يقلل من فاعلية الإله في المجتمع، قصة أو قصة خيالية تنفي أي دور للإله في الكون، تحتوي على أشخاص يقومون بكل شيء ويملكون الإحياء والإماتة، فتسطر أو تكتب أو تترجم أو تعمل في صورة مسلسل كرتون أو ما أشبه ذلك. وينبغي أن يكون القصص كذلك كما ذكرت بعيدا عن الرعب والخوف والعنف، فذلك يحطم الشخصية ويديرها بخلاف المنهج الذي نريده والذي أراده منا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالمطلوب أولا أن يكون القصص صحيحا ثابتا، ثانيا أن تساق القصة وأن تؤخذ منها العبرة والعظة، وأن يمتحن فيها الولد بشكل لطيف رقيق كما سأبين بعض ذلك الآن إن شاء الله تعالى. وعندما تنظر في القرآن الكريم ترى أن القرآن فيه الكثير من القصص، كقصة آدم وقصة ابني آدم وقصة نوح وقصة هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل حياتهم وقصصهم في كتابه الكريم. نحن نستثمر هذا القصص في تربيتنا لأولادنا، فتجلس مثلا مع الولد وتقرأ معه واذكر في الكتاب إبراهيم، وتذكر له قصة إبراهيم عليه السلام، وتذكر له قصة مريم رضي الله عنها، وتذكر له قصة موسى عليه السلام، قصص القرآن. وفي السنة الثابتة كذلك الكثير، وأختار من ذلك بعض القصص الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مربيا لأصحابه معلما لنا كيفية استخدامه في التربية. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى. هذه القصة تستطيع أن تأخذ منها تعليم الولد شكر النعمة، وتستطيع أن تستل منها تعليم الولد أن الجزاء من جنس العمل، إلى غير ذلك من الفوائد التي تبدو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم، يعني في بني إسرائيل، ثلاثة أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم وأن يمتحنهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل، فجاء إلى الأبرص فقال له: ماذا تشتهي؟ وهنا تقف مع الغلام لتسأله وتبين له البرص وأنه مرض في الجلد والعياذ بالله يشين المنظر والهيئة ويجعل المرء يتقذر منه الناس، ثم تسأله: إذا كنت كذلك فماذا تشتهي؟ ما هي الأمنية الأولى؟ ثم سأله الملك الذي جاء في صورة رجل: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس، أي من أجله. فمسح عليه فبرأ وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. ثم سأله سؤالا: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال له: بارك الله لك فيها. ثم ذهب إلى الأقرع فقال له: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس، أي من أجله. فمسح به فبرأ وأعطي شعرا حسنا وذهب عنه هذا. ثم قال له: أي المال تشتهي؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال له بارك الله لك فيها، ثم ذهب إلى الأعمى فقال له ماذا تريد، ماذا تشتهي؟ قال أن يرد الله إلي بصري. وعند الثلاثة تقف وتذكر الولد بنعمة الجلد الحسن ونعمة الشعر الحسن واللون الحسن ونعمة البصر، وتذكره بألا يصرفها وينفقها فيما حرم الله عز وجل، فإن ذلك داعية إلى سلبها من العبد. ثم تتسلسل معه حتى تصل إلى هذا الرجل، ماذا تشتهي؟ قال أن يرد الله إلي بصري، فمسح به فرد الله عليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة وقيل له بارك الله لك فيها، قال له بارك الله لك فيها، شاة ولودا. فأنتج هذا وولد هذا، فصار لهذا واديا، فصار لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. وجاءت ساعة الامتحان، جاءت ساعة الامتحان، فجاءهم الملك، جاء إلى الأبرص في صورة رجل أبرص، قال له أنا رجل من أبناء السبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك لونا حسنا وجلدا حسنا ومالا بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له الحقوق كثيرة. قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ قال لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم انتقل إلى الرجل الثاني الأقرع، فجرى له مثلما جرى مع الأول. ثم انتقل إلى الأعمى فسأله شاة يتبلغ بها في سفره، فقال والله لقد كنت أعمى مثلك فقيرا، فشفاني الله ورزقني، فانطلق فخذ ما شئت، فوالله لا أمنعك شيئا أخذته لله. فقال له بارك الله لك في مالك، فإنما امتحنتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. تستطيع هنا أن تسأل الولد بعض الأسئلة بعد سياق القصة، كأن تسأله عن رموز القصة، عن المواقف الحسنة في القصة، عن المواقف السيئة في القصة، ماذا استفاد من القصة، وأن تجري معه حوارا يختص بهذه القصة التي ذكرتها له، ليعلم الغلام ولتعلم الجارية أن قراءة القصة وأن الاستماع لها ليس لمجرد القراءة وإنما للتعليم والاستفادة. ومما يستفاد في ذلك قصة الرجل الأمين الذي أدى الأمانة على حسب ما استطاع، وقصة الرجل صاحب اليقين الذي استيقن بقدرة الله عز وجل. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من كان قبلكم رجلا من بني إسرائيل استسلف من رجل 1000 دينار، طلب منه 1000 دينار سلف، فقال ائتني بالشهداء، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فأعطاه 1000 دينار على وقت موقت. فانطلق الرجل في البحر فقضى حاجته، ثم جاء في الموعد فوقف عند البحر يلتمس سفينة يصل بها إلى الشاطئ الآخر، فلم يجد سفينة، فأتى بخشبة فنقرها ثم وضع فيها المال، وأتى برقعة فكتب فيها اللهم إنني استسلفت من عبدك فلانا 1000 دينار، فطلب مني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك. وهذه معيشة لمعاني الكلمات مع الكلمات، ليس كلاما يردد على اللسان فحسب، لا، وإنما هو كلام نابع من القلب نريد أن نزرعه في قلوب الأولاد. قال: فطلب مني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك. وتقف هنا لتسأله ماذا تصنع لو كنت مكان هذا الرجل، وتترك له بعض الوقت ليفكر ويأتيك ببعض الحلول، ثم تلقي له التوكل واليقين وأداء الأمانة. الرجل ثمر الخشبة وألقاها في البحر. السؤال: من الذي يحمل السفينة على البحر؟ الله. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهو الذي يسيركم في البر والبحر، فالسفن تجري في البحر بأمر الله بقدر الله، هو الذي يسيرها على وجه الماء. فإذا كان الأمر كذلك، فما الذي يمنع قدرة الله عز وجل أن تسير هذه الخشبة كما سيرت السفينة إذا صح اليقين والتوكل وصدق القلب في اللجئ إلى الله عند اضطرار كهذا؟ ما الذي يمنع؟ هنا يأتي دور اليقين وصدق التوكل على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار، المشركون فوق الغار والغار ليس له باب آخر، ومع ذلك يقول: لا تحزن إن الله معنا. لم يقل ليس للباب، ليس للغار باب آخر ماذا نصنع، وإنما ألقى الأمر على الله، لأن الله أمرنا بالتوكل مع الأخذ بالأسباب، فإذا انقطعت الأسباب فبقي خالق الأسباب سبحانه وتعالى. فهنا الله عز وجل قادر على أن يحمل الخشبة، والرجل يؤمن بقدرة الله فألقاها. فلما ألقاها سيرها الله إلى الشاطئ الآخر، والرجل ينتظر ماله. فقال: أخذها حطبا لعيالي. من الذي يلقي في قلبه هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فأخذها فشقها فإذا بالمال والرقعة. والرجل الأول يريد أن يستوثق من إيصال الحق لصاحبه، ليس هذا شكا في قدرة الله، وإنما هو استيثاق من إيصال الحق لصاحبه، فحمل ألفا أخرى وانطلق بها إلى الرجل. فترى هنا إيفاء بالوعد في نفس الوقت، حرص على الوفاء بالوعد في ذات الوقت، حرص على أداء الأمانة، حرص على الصدق، توكل على الله، يقين. الرجل الآخر جاءه صاحبه اعتذر له: والله لقد اجتهدت في أن أجد مركبا لأوصل لك مالك فعجزت عن ذلك. انظر إلى أمانة الطرف الآخر. فقال له: لقد أدى الله عنك ما أرسلته في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا. هذا عندما نسوقه للأولاد الصغار يؤثر فيهم ويوجههم ويكون عقولهم تكوينا صحيحا في أول مراحل حياتهم. وعندما نريد أن نسوق لهم أمر التوبة والمسارعة إلى التوبة والخوف من الله عز وجل، نستطيع أن نسوق لهم قصصا كثيرا، كقصة الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم تاب الله عليه، وأن الله عز وجل لا يتعاظم على عفوه ذنب. ونستطيع أن نسوق لهم قصة الكفل، والقصة أخرجها الترمذي وحسنها وصححها الحاكم والذهبي وضعفها الألباني رحمه الله. فالألباني رحمه الله ضعف القصة وصححها الترمذي، حسنها الترمذي. والقصة فيها أن الرجل كان لا يتورع عن ذنب، فعرف أن امرأة بها حاجة إلى المال، فأخذ لها 60 دينارا على أن يطأها في الحرام. فارتعدت المرأة وبكت، قال: ما يبكيك؟ هل أجبرتك؟ قالت: والله هذا أمر لم أفعله قط، وإني أخاف الله. فقال: أنت تخافين الله؟ أنا والله أولى بذلك. فترك لها المال وانصرف، وقال: والله لا أعصيه أبدا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على داره: قد غفر الله للكفر. فتعجب الناس من ذلك، حتى أوحى الله إلى نبي زمانهم بما حدث. وهكذا أيها الأحبة في الله، نسوق القصة للغلمان وللأولاد الصغار ذكورا وإناثا لهذا الغرض، فندع لهم قصصا قبل نومهم، وقصصا من وقت لآخر، فتحدث الألفة بين المربي والمربى، وتكسر الحواجز النفسية بينهما. وليكن مجلس القصص والسير مجلسا دوريا بين الأب وأسرته، بين الأم وأسرتها. اليوم يقص علينا القصة: الغلام فلان، البنت فلانة. الدور الآن على الأم، الدور الآن على الأب. فتجد الأسرة بهذه الطريقة متماسكة، متقاربة، متلاحمة. في أثناء الحوار يستطيع الولد أن يلقي لأبيه بما عنده من شبهات ومن أسئلة، تستطيع البنت أن تقول ما عندها، فترى في البيت جوا حواريا تعليميا رائقا عالي المستوى. وهذا يخلصنا من مشكلة الحواجز النفسية بين الأبناء والأباء. ما هي الحواجز النفسية؟ الحواجز النفسية عبارة عن سد منيع بين الأب وأبنائه، وبين الأبناء وأبيهم، من جهة التعلم والأسئلة والحوار. حتى ترى الرجل يريد أن يقول لزوجته أو لولده شيئا ويشعر أنه ثقيل على نفسه، لا يريد أن يقوله. إذا دخل لا يكلف نفسه إلقاء السلام، لا يكلف نفسه مصافحة زوجته عند الدخول. إذا لقي ولده لا يصافحه ويعرض عنه. إذا جاء ولده بذنب أو معصية يرى أنه من الثقيل عليه جدا أن يقول له: اتق الله، دع ما تصنع فإنه لا يحل لك. حتى إنه من الممكن أن يكون أصلا واعظا ويعظ الناس، ويأتي عند ولده لا وسيلة له إلا القهر والضرب فقط. أما التعليم والتذكير فهذا بعيد. بسبب إيه؟ بسبب الحواجز النفسية التي سيطرت على كثير من البيوت. ولذلك النتيجة تكون: يخرج الولد إلى أصدقائه، والبنت إلى صاحباتها، فيحكي لهم ويحكون له، ويستشيرهم ويشيرون عليه، فإذا به ينفر ويفر. نريد أن نأتي به إلى أين؟ إلى حضن لم يعهده دافئا، إلى صدر لم يعهده واسعا، إلى لسان لم يعهده لينا، إلى يد لم يعهدها إلا ضاربة قاسية. كيف يرجع؟ هذا أمر نحتاج أن نستدركه وبغاية السرعة، ليكون مساهما مساهمة حقة في بناء أبنائنا بناء عقليا صحيحا. ثانيا، أن نسوق الخطاب بالتوجيه خطابا مباشرا واضحا دون لف أو دوران. الخطاب مع الأبناء الصغار يحتاج في أكثر الأحيان أن يكون خطابا مباشرا. وأسوق لك بعض الأمثلة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس، وسنذكره كثيرا في تربية الأبناء، ذكرناه قبل ذلك ونذكره الآن، قال: كنت غلاما ردف النبي، كنت راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. كلام مباشر: احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: اعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. توجيه مباشر. ويستعان عليه بقدرة الحفظ عند الأولاد في السن المبكرة، عندهم قدرة على الحفظ، ونسوق لهم من الفهم ما يعينهم على فهم المراد. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك. ما المطلوب؟ فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 3 مرات. توجيه مباشر. وروى الترمذي عن أنس وقال حسن غريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني. وانظر إلى النداء في المقدمة: يا غلام إني أعلمك كلمات لاستنهاض الهمة واستنفار العقل والذكاء ليتلقى ما يأتي عليه. ويقول: يا معاذ إني أحبك في المقدمة قبل أن يتكلم ليستنهض فكرته وذكاء عقله. يا معاذ إني أحبك. وفي أنس يقول: يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. إن قدرت على أن تصبح وتمسي وقلبك سليم من الحسد والغل والغش والغيظ والحقد والصفات الرديئة نحو المسلمين فافعل، فإن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. انظر إلى هذا التدرج في المراد إيصاله إلى الغلام: إن استطعت أو إن قدرت على أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل. لماذا؟ لأن ذلك من سنتي. وما الغرض؟ ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. والحديث الذي ذكرناه أيضا قبل ذلك: يا غلام سم الله. وفي رواية قال: يا أذن يا بني. ومرة يقول يا غلام، ومرة يقول أذن يا بني. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك مع أصحابه، كما يحكي معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. فسار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم سار ثم قال: يا معاذ بن جبل. لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ بن جبل، هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا فعلوه أن لا يعذبهم. فهذا توجيه واضح صريح مباشر مختصر سهل الحفظ، لا تأتي له بكلام طويل صعب بعد مقدمة طويلة تنسيه ما تريد أن تقول أصلا. لما تصل إلى ما تريد أن تقول يكون الغلام قد نام منك أو شرد ذهنه. أعط التوجيه مباشرا سهلا قصيرا محفوظا. فهذه الوسيلة الثانية أو الأساس الثاني من الأسس الفكرية المؤثرة في عقل الطفل، أن يعطى التوجيه مباشرا واضحا. ثالثا، أن يخاطب الصغار على قدر عقولهم. فليس من الإنصاف أن نخاطبه ولو كان ذكيا بما يناسب عقول الكبار، وأن نراعي في ذلك الفروق الفردية، فلا نحاسب الولد بمستوى أخيه. رسب في اختبار فيضرب ويعنف ويقال: إخوتك كلهم نجحوا وأنت الذي رسبت، زملاؤك فعلوا كذا وأنت الذي فعلت. ولذلك أنا أنصح في المؤسسات التعليمية كما نصح من سبقونا بأن لا يقتصر في التعليم على التلقين أو التعليم الجماعي، وإنما يتم الانفراد والتعليم الفردي في المراحل الأولى لتتبين الفروق الفردية بين الأولاد، وليعطى كل ولد ما يناسب ذكاءه وحاله، ولتصنف القدرات العقلية، وليوجه الأولاد من خلال هذا التصنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، كان يخاطب كل امرئ على قدر فهمه صلى الله عليه وسلم. أذكر بعض الأمثلة في ذلك، منها ما وقع بعد غزوة بدر أو قبل غزوة بدر، لما جاء غلام للمشركين فقاوض عليه المسلمون وسألوه عن عدد جيش المشركين، والغلام لا يعرف عد المئات، وإنما يستطيع أن يعد الآحاد والعشرات، إنما عد المئات صعب، فقال لا أعرف، فضربوه ضربوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فلما انصرف سأله عن أمر يستطيع أن يعده، فاختار السؤال عن الإبل، قال كم ينحرون في اليوم من الإبل؟ الإبل كبيرة سهل أن تراها، لم يقل له كم يشربون من الماء، وإنما سأله عن أمر كبير من الممكن أن يرى بسهولة، وعدده قليل من الممكن أن يعد بسهولة، قال بين 9 والـ10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم بين 900 والـ1000، يوم 9 ويوم 10، يبقى هم بين 900 والـ1000. فهذا ما علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نسأل المرء الغلام على قدر علمه وعلى قدر فهمه وعلى قدر عقله، لا أن نسأله على قدر عقل غيره. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فمن صنيع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما صح من حديث أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهما، عن أم خالد وعن أبيها، أنها جاءت وقد ولدت في الحبشة وكانت جارية صغيرة، فكسوها ثيابا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم سنة بلغة الحبشة يعني حسنة، والجارية الصغيرة لم تعلم إلا هذه اللغة، فلو قال لها حسنة لم تفهمها الآن، فخاطبها على قدر علمها وعقلها. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وهي تنظر من خلف ظهره إلى الأحباش وهم يلعبون بحرابهم في المسجد. انظر إلى هذا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويستر زوجته لتنظر إلى قوم يلعبون، تقول ولا ينصرف حتى أنصرف، ثم تعلق وتقول فاقدروا قدر الجارية الصغيرة السن الحريصة على اللهو، اقدروا قدر الجارية الصغيرة السن الحريصة على اللهو. ولما كان أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان لا يفعل ما أمر به، فيعاتبه أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زال غلاما صغيرا، فيقول دعوه فلو قدر لكان. وحتى في المزاح واللعب كان يمازح على قدر العقل، فيدخل على غلام يسمى أبا عمير فيقول له يا أبا عمير ماذا فعل النغير، والنغير طائر صغير كان يلعب به أبو عمير هذا، فيقول له يا أبا عمير ماذا فعل النغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يلقننا أن نخاطب الأولاد بما يناسب عقولهم حتى تصل الرسالة سليمة غير محرفة ولا مشوهة. رابعا، الحوار الهادئ الهادف البناء مع الأولاد. لا بد وأن يجري بينك وبين غلمانك وبناتك حوارات، وتكون حوارات هادفة. ومن فوائد الحوار أنك تترك من خلاله الفرصة للطفل أن يعبر عن نفسه، ومن خلال الحوار تكتشف قدراته العقلية، وتستطيع أن توجهه من خلال هذا الاكتشاف. ومن فوائد الحوار أنك تعلمه متى يتكلم ومتى يسكت، ومن فوائد الحوار أنك تعلمه متى يسأل وكيف يسأل، ومن فوائد الحوار أنك إذا سألك ابنك عن شيء تقول له هل فكرت في الإجابة قبل أن تسأل، ثم تترك له فرصة للتفكير والإجابة، ثم يعرض عليك ما وصل إليه. هذا لتنمية الفكر والتنمية العقلية عند الغلام، لا أن يكون متلقيا فحسب. فإن من موانع التربية الفكرية الصحيحة التقليد الأعمى واتباع الهوى وانحراف المناهج والمدرسين، انحراف المدرسة، وهذا ربما نعود إليه في وقت آخر إن شاء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجري حوارات مع أناس في غاية الأهمية، فمن ذلك ذلك الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا. هذا طلب عجيب، ربما لو جاءت مثل هذه الصورة لكان الانتهار والزجر والتعنيف هو المقدم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حاوره واستنهض عقله وفطرته واستحثها من ثباتها العميق وأحياها من موتها، فقال لها أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. وفي كل مرة يقول وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لبناتهم، ثم قال أذنه، فقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه وطهر قلبه، فانصرف الغلام ولم يلتفت إلى شيء من ذلك. حوار مع غلام صغير ينتج تعليما. ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي خلف النبي، وقد ذكرنا هذا في اللقاء الماضي، قام يصلي فوقف عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه فرجع على اليسار، فأداره عن يمينه فرجع على اليسار 3 مرات. فلما انتهت الصلاة حاوره، قال ما لي؟ قال عفوا، هو قربه ليكون بحذائه فتراجع، فقربه ليكون بحذائه فتراجع 3 مرات. قال ما لي أجعلك حذائي مساويا لي فتتراجع فتخنس؟ حوار. لم يقل له ألم آتي بك مرة؟ ما الذي ردك مرة ثانية؟ وإنما ما لي أجعلك حذائي فتخنس. هنا يبدو لنا عقل الصبي، قال أنت رسول الله ولا ينبغي لأحد أن يساويك. وفي رواية قال أو ينبغي لأحد أن يقف حذاءك وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك أعجب النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس فمسح على رأسه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكثير من الغلمان يكون عنده ما نحتاج إلى استنهاضه واستخراجه. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة دخل عليه وفد من بني هاشم يهنئونه، فقدموا غلاما صغيرا للكلام، فقال ليتقدم من هو أسن منك؟ فقال حفظ الله الأمير إن الأمر إن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه، لا بجسمه ولا بسنه، قلبه ولسانه، فإذا أعطي قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد استحق الكلام وعرف من سمعه فضله حينئذ. قال تكلم، فقال نحن وفد تهنئة لسنا وفد مرزئة، أتيناك لما من الله به علينا بك، ولم نأتك راغبين ولا راهبين، أما الرغبة فقد أيتيناك من بلادنا، وأما الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك. قال عظني يا غلام. فقال أيها الأمير حفظك الله وأصلحك الله، إن أناسا غرتهم طول الأماني وغرهم حلم الله عليهم وثناء الناس عليهم، فزلت أقدامهم فهووا في النار. فلا يغرنك حلم الله عليك وثناء الناس عليك وطول الأمل فتزل كما زلوا فتلحق بالقوم. أسأل الله ألا تكون منهم وأن يلحقك بالصالحين. ثم سكت. غلام 11 سنة، إياس بن معاوية دخل الشام وكان غلاما، وإياس كان في غاية الذكاء، فاشتكى رجلا أمام القاضي فتقدم في الكلام، وكان خصمه شيخا كبيرا، فقال القاضي: أتتقدم الشيخ الكبير في الكلام؟ فقال له: الحق أكبر منه. فقال له: اسكت. قال: أسكت ومن يتكلم بحجتي؟ فقال: لا أراك تتكلم بحق حتى تقوم من هذا المجلس. فقال له: لا إله إلا الله، هذه حق أم باطل؟ يقول له: أنت لن تتكلم بحق حتى تقوم. فبادره الغلام وقال: لا إله إلا الله، هذا قول قاله، هذا قول قاله في المجلس. ثم قال له: أحق هذا أم باطل؟ ففزع القاضي وقام ودخل على عبد الملك بن مروان وذكر له القصة، قال له: اقض حاجته الآن وأخرجه من هنا، لا يفسد علي الناس. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: شهدت أبي في بيت أم الفضل، عطست أم الفضل فشمتها، يعني قال لها يرحمكم الله، وعطست فلم يشمتني، فذهبت إلى أمي فقلت: يا أمي، عطست فلم يشمتني أبي وعطست أم الفضل فشمتها. فقالت له: ما لك، عطست امرأة فشمتها وعطس ابني فلم تشمته. فقال أبو موسى: عطست المرأة فحمدت الله فشمتها، ولم يحمد الله ولدك فلم أشمته. انظر إلى هذا الحوار الذي جرى بين الغلام وبين أمه وبين المرأة وبين زوجها للوصول إلى حقيقة الأمر، وللوصول إلى الفهم الصحيح، وللوصول إلى المعرفة الصحيحة. حوارات جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة، وكذلك ينبغي أن تجري بيننا وبين أبنائنا أشباه هذه الحوارات، لنزرع فيهم الفكر السليم والعقل الصحيح. وأخيرا أقول من هذه الأسس التي ينبغي علينا أن نستخدمها ربط الغلام الصغير بشخصية تكون قدوة له، وهذه القدوة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك أتوقف قليلا لأنسل من الحديث المباشر عن هذه الأسس، لأتوقف مع هذا الأسلوب: ربط الغلمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليكون في عنوان جانبي: كيف نربط الغلمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بالوقوف مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيحتاج منا عدة لقاءات أسير معها إن شاء الله كما تيسر. ثم أعود إلى تربية الأبناء مباشرا مرة ثانية. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد المسلمين، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، واجمعنا على ما تحبه وترضاه من الهدي والسنة، على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.